بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء الرابع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهت المجالس السابقة بما يسر الله سبحانه وتعالى فيها أيها الأحبة من الكلام على بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، أولها الإخلاص لله جل وعلا ومعالجة النفس في هذا الباب، وثانيها الجد والاجتهاد في الطلب والتحصيل والعلو للهمة في هذا الباب، وثالثها الرحلة، ورابعها اتخاذ الصاحب المعين الناصح في هذا الجانب. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على أدب لا بد لطالب العلم أن يتأدب به بعد وصوله إلى موضع الدرس الذي يريد أن يصل إليه، ذلكم هو التواضع بين يدي العالم، التواضع للأشياخ الذين تتعلم على أيديهم وتتربى على موائد علمهم وتتغذى بفوائد علمهم الذي اقتنصوا شوارده وقيدوا أوابده وسلموه لك سهلا ميسرا بعد أن تعبوا فيه، أفنوا فيه أعمارهم وأزهقوا فيه أوقاتهم وهجروا فيه راحتهم، وها هم الآن يؤدونه إليك رحمة منهم بك وإحسانا إليك وشفقة عليك ومحبة للخير لك، حنوا عليك وحدبوا عليك حنين العشار على أولادها، فالواجب عليك أن تأدب لهم كما تأدب لوالد الجسد، فإن المعلم والد فذاك أبو الروح وهذا أبو الجسد. فإذا كان والدك الذي تنسب إليه هو والدك أصلا وحقيقة، وهو كذلك لأنك تسلسلت من صلبه، فهذا أيضا والدك، والد الروح، هو الذي رباك وهو الذي علمك وهو الذي أهلك وهو الذي خرجك، فينبغي أن تتواضع له كما تتواضع لوالدك والد الجسد، وأن تحترمه وأن تجله وأن تعظمه، فإن في ذلك الخير كله، فإنه إن رأى منك ذلك ازداد في عطاء الخير لك وإهدائه إليك وإن لم تسأله عنه. وليعلم أن هذا سمت، أن هذا الذي ذكرت هو سمت الأولين، فقديما كانوا يقولون، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، تواضعوا لمن تعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمون. أنت اليوم متعلم وغدا معلم، فإذا كنت في أيام تعليمك لن ترضى بقلة الأدب معك ولا بجفوة الطلاب لك ولا بسوء عشرتهم معك، فاعلم أنك لن تؤتى ذلك إلا إذا قمت بحقه أثناء تعلمك. توقيرك لشيخك واحترامك له وعدم التقدم بين يديه والتواضع بين يديه وإظهار الحاجة إلى علمه ولزوم السمت والأدب بين يديه إذا تكلم بالمسائل ولو كان عندك علم ببعضها، هذا هو الواجب. إجلاله وتبجيله وإظهار تعظيمه، هذا هو الواجب. الذب عنه في غيبته وحفظ عرضه، هذا هو الواجب. ذكر محاسنه ونشرها بين الناس والثناء عليه بها لا بالمبالغة والكذب والباطل، هذا هو الواجب. وهكذا، فالواجب أن يتأدب مع المعلم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لجهلك فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك لمرضك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. المعلم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أن تتأدب مع وراث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسنت الأدب بين يديه وفقت لاستجلاب الخير وتحصيله من بين يديه. وكثير من الناس في هذا الزمن الذي جاءت فيه الشهادات الرسمية يفرط في هذا الجانب ولا يرعاه حق رعايته، وإذا تخرج من الكلية أو زاد على ذلك وصار ماجستيرا أو زاد على ذلك وصار دكتورا تبجح بملء فيه قليل الأدب قائلا تساوت الرؤوس. لا والله، أو تستوي الكؤوس والفؤوس؟ إذا تساوت الكؤوس والفؤوس فقد تساوت الرؤوس. كيف يستوي هذا وهذا؟ هذا زجاج أقل شيء يكسره، قليل العلم قليل البضاعة. ولو ترقى وصل الدكتوراه الآن، لكن دكتوراه وماجستير في جزئية فقط. هذا إذا اعترف بأنه تساوت الرؤوس، وبعضهم يزيد في قلة حيائه وللأسف، فشيخه ليس بدكتور وهو قد تدكتر فيرى نفسه أكبر وأكبر، وهذه مصيبة عظيمة. نسأل الله العافية والسلامة. وتذكرني بقصة أبي حنيفة رحمه الله مع أبي يوسف، واحفظوا هذا الوعد، سيأتي إن شاء الله ذكرها لكم في وقتها مع هذه الآداب. الشاهد أن هذا الأدب ألا وهو التواضع، هذا قد أمر الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض. فإذا كان هذا بين عموم المسلمين فيما بينهم، فكيف إذا كان بين طالب وشيخه وتلميذ ومعلمه؟ فإذا ظهر على الطالب بدايات الكبر والعجب والغرور فاعلموا أنه قد حرم تحصيل العلم. هذه بداية الحرمان. سائل يسأل يقول كيف؟ أقول له الجواب هو الآتي: إذا رأى نفسه قد وصل وتساوت الرؤوس فتح له حلقة كأبي يوسف مع أبي حنيفة. احفظوا هذه الجملة، سيأتي إن شاء الله الكلام على القصة بأكملها إن شاء الله. فتح له حلقة وقال أنا الشيخ أنا الشيخ. وهنا يرى نفسه كما قيل وشيخه في مرتبة واحدة. وإذا انفصل بنفسه جاء بالبلية، وذلك بأن يحدث بحضرة من هو أولى منه في البلد، فلا يجلس إليه مع ترك الكبار إلا من ضعف علمه وقل وسخف عقله. فإن العاقل إذا ورد على بلد وكان بها الكبار لا يجلس إلى الصغار، وإنما يقبل على الكبار لما تقدم معنا، وذلك لحصول الأمرين اللذين سمعناهما في اللقاء السابق وحكيناهما عن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله حينما ذكرنا الغرض من الرحلة، وهما علو الإسناد وتقدم السماع بكبر السن، فالأخذ على الأكابر فالبركة معهم فلا يعدل عنهم. ونحن نرى في هذه الآونة العكس تماما، نرى بعض الصعافقة الذين ظهروا في هذه الأيام، صعافقة رأوا أنفسهم قد صاروا بمنزلة الشيوخ وتناسوا إن كانوا قد علموا، وأنا أحلف أنهم لم يعلموا أيام الشيوخ الأولى، بل ولا شهدوها في معاركة الشيوخ لأهل الأهواء والبدع ووقوفهم في وجوههم سدا منيعا وحصينا في نصرة السنة وإزهاق البدعة. هؤلاء بعضهم ربما ما ولد أو مولود، وعلى أعلى تقدير يدخل الابتدائي، فيأتي الآن ويرى نفسه مع الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، مما يزهدني في أهل أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، أسماء معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، ينتفخ يحسب نفسه أسد وهو هر، يأتيه جرو صغير يأكله، هر يأتيه جرو صغير يأكله ويظن نفسه أسدا. فهؤلاء الذين ظهروا الآن أنا أسميهم بالصعافقة، لماذا هم سببوا ذلك لأنفسهم؟ لا يستحون، بالأمس خرج يقول استوت الرؤوس أو تساوت الرؤوس، مسكين هذا لن تروه بعد ذلك في حلقة عالم، خذوا الكلام مني. لما؟ لأن الكبر قد أخذ بشغاف قلبه، والعجب قد تمكن من نفسه، فمن أخذ الكبر بشغاف قلبه والعجب قد تمكن من نفسه فهذا لن يجلس بين يدي الشيخ مرة أخرى، كيف وقد تساوى رأسه برأس الشيخ؟ فحينئذ يحرم الخير. وأنا سأسوق لكم شهادة عن صادق إمام معتبر يؤنب بذلك نفسه وليس هو على أخلاق هؤلاء، أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، لا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يعارض أبا هريرة رضي الله عنه في بعض الأشياء، حتى جاء يوم من الأيام فصار في مسألة الجماع والإكسال، الجماع والإكسال. الجماع معروف، والإكسال أنه لا ينزل، يجامع لكن لا يقذف ماء، يسمى إيش؟ إكسالا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يعارضه في هذا الباب ويقول إنه ما يكون إلا بالإنزال، إذا أنزل يغتسل، أما إذا جامع ولم ينزل لم يغتسل. فهذا قد نسخ لأن أصله حديث الماء من الماء، إنما الماء من الماء، هذا في أول الإسلام ثم نسخ. فأبو هريرة على الناسخ، وهذا المنسوخ معلوم له. الشاهد رفع إلى عائشة القضية، أم المؤمنين رضي الله عنها الفقيهة، فقبل أن تفتيه في خلافه مع أبي هريرة أدبته رضي الله عنها. ومن تواضعه رضي الله عنه وإنصافه هو الذي يروي لنا هذه القصة. يقول: فقالت لي: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ قال: قلت: لا يا أمة. قالت: إنما مثلك مع أبي هريرة كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها، وصوت الفروج الصغير هل هو كصوت الديك؟ أسألكم، لا، الديك يصيح فيوقظ القرية، والفروج يصيح لا يسمعه من بجانبه. فشبهت علمه القليل بصوت الفروج القصير الذي لا يسمعه أحد، بجانب علم أبي هريرة بصوت الديك الطويل البعيد المدى الذي يسمعه كل أحد. فبعد الصوت إشارة إلى سعة علم أبي هريرة، وقصر وصغر الصوت وضعف الصوت وخفة الصوت إشارة إلى علم من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن. وماذا يأتي علمه في علم حافظ الأمة؟ ومع هذا يذكر هذه القصة، ثم ذكر عن نفسه شيئا آخر. هذه القصة يذكرها عن نفسه رحمه الله، هذا من دليل من أدلة تواضعه. ويذكر عن نفسه رحمه الله متأسفا فوات علم كثير عليه من عبد الله بن عباس، يقول: لقد فاتني علم كثير منه بسبب المماراة له، يعني المعارضة له. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات المشهورات: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أبو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فما نسي حديثا سمعه رضي الله عنه. فما منزلة من لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم مع من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن البون واسع والفرق شاسع، فينبغي لطالب العلم أن يعرف مقداره، وأن يعرف لأهل العلم مقدارهم. وأزيدكم شيئا، وهو أن شعبة رحمه الله الإمام العلم يقول: من تعلمت منه حرفا ويروى من علمني حرفا، عددت له نفسي عبدا ما دام حيا، عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. انظر إلى قول أمير المؤمنين في الحديث شعبة في تواضعه مع من تعلم منهم. وانظر إلى هؤلاء الصعافقة الذين جاءون اليوم ويريدون أن يجعلوا أنفسهم ديكة وهم فراريج، وفي الحقيقة الناس الذين لا يعرفون السابقة لا يعرفون اللاحقة فضلا عن لا يعرفون المعاصرة فضلا عن اللاحقة، الذين لا يعرفون الأمور في أوائلها لا يعرفون نتائجها في أواخرها، لكنهم يعيشون ولا يعلمون الأمور المحيطة بهم لأنهم ما أخذوا المقدمات، فيعرفوا النتائج والخاتمات التي تترتب عليها. فيجب معشر الأحبة علينا جميعا أن نتأدب بهذا الأدب، فنتواضع لمن نتعلم منه، كما أننا نحب أن يتواضع لنا بعد من يتعلم منا. وهذه الكأس ستشربها كما أشربتها، فمن عق شيوخه عقه تلاميذه، ومن بر شيوخه بره تلاميذه. وقد حكيت لكم قبل ليلتين أني قد أدركت من هذا الباب أمرا عجبا، فقد أدركت تواضع الطلبة مع أشياخهم وهم في أعلى المراتب الشرعية، قضاة قاضي شرعي سنين طويلة مع بقاء شيخه يأخذ بيده يقول ما كأنه إلا والده الذي تسلسل من صلبه، يجلس بين يديه لا يتقدم بين يديه بشيء، لا بقول ولا بحركة ولا بإشارة، غاية في الأدب. أما إذا سأل فوالله الذي لا إله غيره والذي أنفاسي بيده الآن، كأنه من أصغر الطلبة يسأل الشيخ وهو بهذه المنزلة. لكن لأن هؤلاء الصعافقة لم يعرفوهم ولم يعاشروهم ولم يعايشوهم ولم يدركوا الطلب على هذه الصورة، أصبحوا يقولون هذه المقالة، وبعضهم وإن لم يقلها بمقاله بلسانه يطبقها ويترجمها بحاله. هذا شيء. وأكثر من ذلك أن تكون مثل هذه الأقوال تصدر من عصابة من الصعافقة، فهذه العصبة من الصعافقة هذا يجعل من ذاك علامة، وهذا يجعل من ذاك شيخا كبيرا، وذاك يجعل من الثالث محدثا أو مربيا أو قل ما شئت من الألفاظ الكاذبة التي يجب على من قيلت بحضرته أن ينكرها لو كان أهلا لها، فكيف بها وهي كذب؟ هذا ما عهدناه يوم أن كنا ندرس على أشياخنا. معشر الأحبة، ما أحسن العلم يزينه التواضع، فإذا نزع التواضع محقت البركة، واعلم أنك بعد قليل سترمى وسيعقك الطلبة إن وجد لك طلبة كما عققت أشياخك، فهذا دين لا بد أن تأخذه قبل أن تغادر، فإن عقوق الوالدين يعجل لصاحبه في الدنيا، وهكذا عقوق الأشياخ الذين علموك وأحسنوا لك والله لتذوقن عقوبته في الدنيا. فاحرص يا طالب العلم على البعد عن ذلك. يقول الإمام مالك رحمه الله فيما كتب به إلى الرشيد رحمه الله: إذا تعلمت علما فاعرف حقه وليرى عليك سمته وآثاره، أو كما قال رحمه الله: فالعلماء يؤدبون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يعلمونه لطلابهم الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة والتي منها التواضع. فإذا بقينا على تواضعنا مع أشياخنا وإن شابت لحانا، ما دام أشياخنا أئمة السنة وعلماء السنة أحيا، فأبشروا بالخير ولنبشر به جميعا. وأما إن نحن عققنا في هذا الجانب شيوخنا، فلننتظر غدا أن يعقنا طلابنا جزاء وفاقا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والتواضع له ظاهرا وباطنا، وامتثال ما نقول قبل أن نطلب غيرنا به، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سيل من الأسئلة أو السؤالات، شيء منها عبر الشبكة ميراث الأنبياء، وشيء منها من طريقكم بأيديكم. نجيب عن سؤالين فقط من الأسئلة الواردة عبر الموقع، موقع الميراث ميراث الأنبياء، والباقي لكم. السؤال الخامس يقول صاحبه من الجزائر، هذا من الشبكة من موقع ميراث الأنبياء، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نقول وإليك، ثم يقسم أنه يحبني في الله، وأنا أقول له أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا الله وإياك والحاضرين والمستمعين من المتحابين فيه، إنه جواد كريم. سؤاله يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لحفر البئر الارتوازي للمسجد، علما أن أهل هذه البلدة قد عجزوا عن حفره؟ نقول لا، مصارف الزكاة قد حددها الله جل وعلا وبينها، وليس فيها اجتهاد، فلا اجتهاد مع النص. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وذكر الثمانية الأصناف، فلا يجوز إخراجها في غير هؤلاء. وأما أن يحفر بئر بتبرع عام فلا بأس، وعلى الإخوة هؤلاء أن يتعاونوا ببذل شيء مما من الله به عليهم، فيجتمع المال ويحفرون بئرا ارتوازيا. أما صرف الزكاة في حفر الارتوازات فلا. وهذه امرأة من السعودية تقول نسأل هل تجوز زيارة أقارب الميت في منزلهم للتعزية لمدة 10 دقائق مثلا؟ نعم يجوز أن تذهبي إلى أقارب الميت، سواء كانوا أقارب لك أو جيران لك، وتعزين ثم تنطلقين تعائدة. وإن جئت معك بشيء من الطعام يوم العزاء تهونين به عليهم، فهذا من السنة جزاك الله خيرا. والله أعلم، لعلنا نقف على هذا وتؤشر عليه. نعم. هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وأنا أقول وإليك، أحسن الله إليك وبارك فيكم جميعا، يقول حفظكم الله، أقول وإياكم، هل للآيات كالإعصار يعني الريح الشديدة مع الرعد القوي صلاة تصلى، وهكذا الزلازل المدمرة الشديدة؟ عند الحنابلة نعم يشرع ذلك، وعند الباقين لا. والذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أن الصلاة إنما هي في الكسوف والخسوف، وأما ما عداها فلم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المطر الشديد فإنما يشرع إذا كان مستديما الجمع، إذا كان في وقت تجمع فيه الصلاتين، صلاة العصر، صلاة المغرب والعشاء أو ظهر وعصر، والمطر مستديم وشديد فلا بأس، حتى لا يشق على الناس. نعم. صرف الدراهم بالشيكات، يعني يشتريه شيك ب11 دينار مثلا مؤجل كأنه، ويأتي يبيعه يقول في السوق السوداء نقدا بكذا. أقول إذا كان دولار بدينار هذا لابد فيه من التقابض، يجوز الزيادة ولكن يبقى التقابض، أما دولار بدولار لابد من التساوي والتقابض، دينار بدينار لابد فيه من التساوي والتقابض، والله أعلم. هذا يقول ما حكم ما يعرف بالميش؟ ترون قراءتي له تشبيها ليس عن علم، يعني ما أعرف كيف ضبط هذه الكلمة، فإذا كانت صحيحة فبينوا، وإن كانت خطأ فبينوا. وهو يشبه الصبغة، هكذا ينطق، هكذا ميش. طيب، يجعل الشعر، أنا أول مرة والله أقرأه، ما أتذكر أني قرأت مثل هذه الكلمة. وهو يشبه الصبغة فيجعل الشعر خط أصفر وخط لون الشعر يعني أسود. على كل حال، إذا كان تغيير هذا الشعر بما هو مستطاب عرفا، كأن يحوله إلى الشقرة مثلا أو إلى الحناء مثلا أو نحو ذلك لا بأس به، هذا معهود. أما أن يحوله كألوان مضحكة كالمهرجين هذا من أفعال من لا خلاق لهم، ولا ينبغي للمسلم أن يستعمله أو يحول نفسه يصبح كأنه حيوانات في شعورها، إما شات وإما قرد وإما ذئب وإما ثعلب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأنه تغيير لخلق الله إلى الصورة القبيحة، والله قد خلق ابن آدم في أحسن تقويم. فالواجب عليه والواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وأن تعرف هذا الباب، فعليها أن تلتزم فيه بالآداب، وما خلق الله سبحانه وتعالى عباده عليه خير لهم مما يتدخلون فيه ويغيرون به. وما جاء التغيير إلا بما نصت عليه السنة، يعني إذا جاء الشيء المستكره كالشيب مثلا، النفس تكره الشيء، فإذا جاء الشيب تغيره بما هو أحسن، بالحناء، بالكتم، بالألوان الأخرى اللطيفة، باللون العودي ونحو ذلك من هذه الأصباغ ونحوها، لكن لا يكون بالأسود فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه بأبي قحافة رضي الله عنه عام الفتح كان قد أسلم رجلا كبيرا كفيفا، فقال وقد رأى رأسه كالثغامة يعني أبيض، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فيجب أن تغير هذه الصورة لأن النفس ما تحب صورة الشيء، فيغيره بما هو مجمل له لكن بغير السواد. هذا يقول إذا كان هناك شخص لا يتمكن من فعل بعض أركان الصلاة على الوجه المشروع لعذر يمنعه من ذلك، كمن لا يستطيع أن يجلس الجلسة بين السجدتين وللتشهد لمرض في رجله، فهل يتقدم لإمامة المصلين أو يدعها لمن يصلي الصلاة على هيئتها المشروعة؟ لا يتقدم ويدع غيره ممن يصلي بالناس الصلاة بصفتها التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حال واحدة، وهي إذا لم يكن ثم من يقرأ ويحسن الصلاة بالناس ولا توجد إلا أنت، فإنك حينئذ تتقدم لحاجة الناس إليك. فإذا كنت لا تستطيع الجلوس بين السجدتين لمرض ونحوه تكون شبه الواقف على ركبتيك، لا تجلس، لا تعطف الركبتين تثنيهما، فإذا جاء الجلوس للتشهد تربعت، تجلس جلسة المتربع بهذا الشرط. أما إذا كان الحمد لله في المكان غيرك فلا تتقدم أنت على هذه الحال، والله أعلم. هذه نخليها إن شاء الله ما دام المسألة طلاق فقط ومشاكل عائلية نخليها للقاء القادم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء الرابع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهت المجالس السابقة بما يسر الله سبحانه وتعالى فيها أيها الأحبة من الكلام على بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، أولها الإخلاص لله جل وعلا ومعالجة النفس في هذا الباب، وثانيها الجد والاجتهاد في الطلب والتحصيل والعلو للهمة في هذا الباب، وثالثها الرحلة، ورابعها اتخاذ الصاحب المعين الناصح في هذا الجانب. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على أدب لا بد لطالب العلم أن يتأدب به بعد وصوله إلى موضع الدرس الذي يريد أن يصل إليه، ذلكم هو التواضع بين يدي العالم، التواضع للأشياخ الذين تتعلم على أيديهم وتتربى على موائد علمهم وتتغذى بفوائد علمهم الذي اقتنصوا شوارده وقيدوا أوابده وسلموه لك سهلا ميسرا بعد أن تعبوا فيه، أفنوا فيه أعمارهم وأزهقوا فيه أوقاتهم وهجروا فيه راحتهم، وها هم الآن يؤدونه إليك رحمة منهم بك وإحسانا إليك وشفقة عليك ومحبة للخير لك، حنوا عليك وحدبوا عليك حنين العشار على أولادها، فالواجب عليك أن تأدب لهم كما تأدب لوالد الجسد، فإن المعلم والد، فذاك أبو الروح وهذا أبو الجسد. فإذا كان والدك الذي تنسب إليه هو والدك أصلا وحقيقة، وهو كذلك لأنك تسلسلت من صلبه، فهذا أيضا والدك، والد الروح، هو الذي رباك وهو الذي علمك وهو الذي أهلك وهو الذي خرجك، فينبغي أن تتواضع له كما تتواضع لوالدك والد الجسد، وأن تحترمه وأن تجله وأن تعظمه، فإن في ذلك الخير كله، فإنه إن رأى منك ذلك ازداد في عطاء الخير لك وإهدائه إليك وإن لم تسأله عنه. وليعلم أن هذا سمت، أن هذا الذي ذكرت هو سمت الأولين، فقديما كانوا يقولون، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، تواضعوا لمن تعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمون. أنت اليوم متعلم وغدا معلم. فإذا كنت في أيام تعليمك لن ترضى بقلة الأدب معك ولا بجفوة الطلاب لك ولا بسوء عشرتهم معك، فاعلم أنك لن تؤتى ذلك إلا إذا قمت بحقه أثناء تعلمك. توقيرك لشيخك واحترامك له وعدم التقدم بين يديه والتواضع بين يديه وإظهار الحاجة إلى علمه ولزوم السمت والأدب بين يديه إذا تكلم بالمسائل ولو كان عندك علم ببعضها، هذا هو الواجب. إجلاله وتبجيله وإظهار تعظيمه، هذا هو الواجب. الذب عنه في غيبته وحفظ عرضه، هذا هو الواجب. ذكر محاسنه ونشرها بين الناس والثناء عليه بها لا بالمبالغة والكذب والباطل، هذا هو الواجب. وهكذا، فالواجب أن يتأدب مع المعلم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لجهلك فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك لمرضك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. المعلم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أن تتأدب مع وراث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسنت الأدب بين يديه وفقت لاستجلاب الخير وتحصيله من بين يديه. وكثير من الناس في هذا الزمن الذي جاءت فيه الشهادات الرسمية يفرط في هذا الجانب ولا يرعاه حق رعايته، وإذا تخرج من الكلية أو زاد على ذلك وصار ماجستيرا أو زاد على ذلك وصار دكتورا تبجح بملء فيه قليل الأدب قائلا تساوت الرؤوس. لا والله، أو تستوي الكؤوس والفؤوس؟ إذا تساوت الكؤوس والفؤوس فقد تساوت الرؤوس. كيف يستوي هذا وهذا؟ هذا زجاج أقل شيء يكسره، قليل العلم قليل البضاعة. ولو ترقى وصل الدكتوراه الآن، لكن دكتوراه وماجستير في جزئية فقط. هذا إذا اعترف بأنه تساوت الرؤوس. وبعضهم يزيد في قلة حيائه وللأسف، فشيخه ليس بدكتور وهو قد تدكتر فيرى نفسه أكبر وأكبر، وهذه مصيبة عظيمة نسأل الله العافية والسلامة. وتذكرني بقصة أبي حنيفة رحمه الله مع أبي يوسف، واحفظوا هذا الوعد، سيأتي إن شاء الله ذكرها لكم في وقتها مع هذه الآداب. الشاهد أن هذا الأدب ألا وهو التواضع، هذا قد أمر الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض. فإذا كان هذا بين عموم المسلمين فيما بينهم، فكيف إذا كان بين طالب وشيخه وتلميذ ومعلمه؟ فإذا ظهر على الطالب بدايات الكبر والعجب والغرور فاعلموا أنه قد حرم تحصيل العلم. هذه بداية الحرمان. سائل يسأل يقول كيف؟ أقول له الجواب هو الآتي: إذا رأى نفسه قد وصل وتساوت الرؤوس فتح له حلقة كأبي يوسف مع أبي حنيفة. احفظوا هذه الجملة، سيأتي إن شاء الله الكلام على القصة بأكملها إن شاء الله. فتح له حلقة وقال: أنا الشيخ، أنا الشيخ. وهنا يرى نفسه كما قيل وشيخه في مرتبة واحدة. وإذا انفصل بنفسه جاء بالبلية، وذلك بأن يحدث بحضرة من هو أولى منه في البلد، فلا يجلس إليه مع ترك الكبار إلا من ضعف علمه وقل وسخف عقله. فإن العاقل إذا ورد على بلد وكان بها الكبار لا يجلس إلى الصغار، وإنما يقبل على الكبار لما تقدم معنا، وذلك لحصول الأمرين اللذين سمعناهما في اللقاء السابق وحكيناهما عن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله حينما ذكرنا الغرض من الرحلة، وهما علو الإسناد وتقدم السماع بكبر السن، فالأخذ على الأكابر فالبركة معهم فلا يعدل عنهم. ونحن نرى في هذه الآونة العكس تماما، نرى بعض الصعافقة الذين ظهروا في هذه الأيام، صعافقة رأوا أنفسهم قد صاروا بمنزلة الشيوخ وتناسوا إن كانوا قد علموا، وأنا أحلف أنهم لم يعلموا أيام الشيوخ الأولى، بل ولا شهدوها في معاركة الشيوخ لأهل الأهواء والبدع ووقوفهم في وجوههم سدا منيعا وحصينا في نصرة السنة وإزهاق البدعة. هؤلاء بعضهم ربما ما ولد أو مولود، وعلى أعلى تقدير يدخل الابتدائي، فيأتي الآن ويرى نفسه مع الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني. مما يزهدني في أهل أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، أسماء معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ينتفخ يحسب نفسه أسد وهو هر، يأتيه جرو صغير يأكله، هر يأتيه جرو صغير يأكله ويظن نفسه أسدا. فهؤلاء الذين ظهروا الآن أنا أسميهم بالصعافقة. لماذا هم سببوا ذلك لأنفسهم؟ لا يستحون. بالأمس خرج يقول استوت الرؤوس أو تساوت الرؤوس، مسكين هذا لن تروه بعد ذلك في حلقة عالم. خذوا الكلام مني. لما؟ لأن الكبر قد أخذ بشغاف قلبه، والعجب قد تمكن من نفسه، فمن أخذ الكبر بشغاف قلبه والعجب قد تمكن من نفسه فهذا لن يجلس بين يدي الشيخ مرة أخرى. كيف وقد تساوى رأسه برأس الشيخ؟ فحينئذ يحرم الخير. وأنا سأسوق لكم شهادة عن صادق إمام معتبر يؤنب بذلك نفسه وليس هو على أخلاق هؤلاء. أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، لا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان يعارض أبا هريرة رضي الله عنه في بعض الأشياء، حتى جاء يوم من الأيام فصار في مسألة الجماع والإكسال، الجماع والإكسال، الجماع معروف والإكسال أنه لا ينزل، يجامع لكن لا يقذف ماء، يسمى إيش؟ إكسالا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يعارضه في هذا الباب ويقول إنه ما يكون إلا بالإنزال، إذا أنزل يغتسل، أما إذا جامع ولم ينزل لم يغتسل. فهذا قد نسخ لأن أصله حديث الماء من الماء، إنما الماء من الماء، هذا في أول الإسلام ثم نسخ. فأبو هريرة على الناسخ، وهذا المنسوخ معلوم له. الشاهد رفع إلى عائشة القضية، أم المؤمنين رضي الله عنها الفقيهة، فقبل أن تفتيه في خلافه مع أبي هريرة أدبته رضي الله عنها، ومن تواضعه رضي الله عنه وإنصافه هو الذي يروي لنا هذه القصة. يقول فقالت لي أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ قال قلت لا يا أمة. قالت إنما مثلك مع أبي هريرة كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها، وصوت الفروج الصغير هل هو كصوت الديك؟ أسألكم، لا، الديك يصيح فيوقظ القرية، والفروج يصيح لا يسمعه من بجانبه. فشبهت علمه القليل بصوت الفروج القصير الذي لا يسمعه أحد، بجانب علم أبي هريرة بصوت الديك الطويل البعيد المدى الذي يسمعه كل أحد. فبعد الصوت إشارة إلى سعة علم أبي هريرة، وقصر وصغر الصوت وضعف الصوت وخفة الصوت إشارة إلى علم من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن. وماذا يأتي علمه في علم حافظ الأمة؟ ومع هذا يذكر هذه القصة، ثم ذكر عن نفسه شيئا آخر. هذه القصة يذكرها عن نفسه رحمه الله، هذا من دليل من أدلة تواضعه. ويذكر عن نفسه رحمه الله متأسفا فوات علم كثير عليه من عبد الله بن عباس، يقول لقد فاتني علم كثير منه بسبب المماراة له، يعني المعارضة له. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات المشهورات، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أبو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فما نسي حديثا سمعه رضي الله عنه. فما منزلة من لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم مع من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن البون واسع والفرق شاسع، فينبغي لطالب العلم أن يعرف مقداره، وأن يعرف لأهل العلم مقدارهم. وأزيدكم شيئا، وهو أن شعبة رحمه الله الإمام العلم يقول من تعلمت منه حرفا، ويروى من علمني حرفا، عددت له نفسي عبدا ما دام حيا، عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. انظر إلى قول أمير المؤمنين في الحديث شعبة في تواضعه مع من تعلم منهم، وانظر إلى هؤلاء الصعافقة الذين جاءون اليوم ويريدون أن يجعلوا أنفسهم ديكة وهم فراريج. وفي الحقيقة الناس الذين لا يعرفون السابقة لا يعرفون اللاحقة فضلا عن لا يعرفون المعاصرة فضلا عن اللاحقة، الذين لا يعرفون الأمور في أوائلها لا يعرفون نتائجها في أواخرها، لكنهم يعيشون ولا يعلمون الأمور المحيطة بهم لأنهم ما أخذوا المقدمات، فيعرفوا النتائج والخاتمات التي تترتب عليها. فيجب معشر الأحبة علينا جميعا أن نتأدب بهذا الأدب، فنتواضع لمن نتعلم منه، كما أننا نحب أن يتواضع لنا بعد من يتعلم منا. وهذه الكأس ستشربها كما أشربتها، فمن عق شيوخه عقه تلاميذه، ومن بر شيوخه بره تلاميذه. وقد حكيت لكم قبل ليلتين أني قد أدركت من هذا الباب أمرا عجبا، فقد أدركت تواضع الطلبة مع أشياخهم وهم في أعلى المراتب الشرعية، قضاة قاضي شرعي سنين طويلة مع بقاء شيخه يأخذ بيده يقول ما كأنه إلا والده الذي تسلسل من صلبه، يجلس بين يديه لا يتقدم بين يديه بشيء، لا بقول ولا بحركة ولا بإشارة، غاية في الأدب. أما إذا سأل فوالله الذي لا إله غيره والذي أنفاسي بيده الآن، كأنه من أصغر الطلبة يسأل الشيخ وهو بهذه المنزلة. لكن لأن هؤلاء الصعافقة لم يعرفوهم ولم يعاشروهم ولم يعايشوهم ولم يدركوا الطلب على هذه الصورة، أصبحوا يقولون هذه المقالة، وبعضهم وإن لم يقلها بمقاله بلسانه يطبقها ويترجمها بحاله. هذا شيء. وأكثر من ذلك أن تكون مثل هذه الأقوال تصدر من عصابة من الصعافقة، فهذه العصبة من الصعافقة هذا يجعل من ذاك علامة، وهذا يجعل من ذاك شيخا كبيرا، وذاك يجعل من الثالث محدثا أو مربيا أو قل ما شئت من الألفاظ الكاذبة التي يجب على من قيلت بحضرته أن ينكرها لو كان أهلا لها، فكيف بها وهي كذب؟ هذا ما عهدناه يوم أن كنا ندرس على أشياخنا. معشر الأحبة، ما أحسن العلم يزينه التواضع، فإذا نزع التواضع محقت البركة، واعلم أنك بعد قليل سترمى وسيعقك الطلبة إن وجد لك طلبة كما عققت أشياخك، فهذا دين لا بد أن تأخذه قبل أن تغادر، فإن عقوق الوالدين يعجل لصاحبه في الدنيا، وهكذا عقوق الأشياخ الذين علموك وأحسنوا لك والله لتذوقن عقوبته في الدنيا. فاحرص يا طالب العلم على البعد عن ذلك. يقول الإمام مالك رحمه الله فيما كتب به إلى الرشيد رحمه الله. إذا تعلمت علما فاعرف حقه وليرى عليك سمته وآثاره، أو كما قال رحمه الله. فالعلماء يؤدبون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يعلمونه لطلابهم الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة والتي منها التواضع. فإذا بقينا على تواضعنا مع أشياخنا وإن شابت لحانا، ما دام أشياخنا أئمة السنة وعلماء السنة أحياء، فأبشروا بالخير ولنبشر به جميعا. وأما إن نحن عققنا في هذا الجانب شيوخنا، فلننتظر غدا أن يعقنا طلابنا جزاء وفاقا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والتواضع له ظاهرا وباطنا، وامتثال ما نقول قبل أن نطلب غيرنا به، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سيل من الأسئلة أو السؤالات، شيء منها عبر الشبكة ميراث الأنبياء، وشيء منها من طريقكم بأيديكم. نجيب عن سؤالين فقط من الأسئلة الواردة عبر الموقع، موقع الميراث ميراث الأنبياء، والباقي لكم. السؤال الخامس يقول صاحبه من الجزائر، هذا من الشبكة من موقع ميراث الأنبياء، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نقول وإليك، ثم يقسم أنه يحبني في الله، وأنا أقول له أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا الله وإياك والحاضرين والمستمعين من المتحابين فيه، إنه جواد كريم. سؤاله يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لحفر البئر الارتوازي للمسجد، علما أن أهل هذه البلدة قد عجزوا عن حفره؟ نقول لا، مصارف الزكاة قد حددها الله جل وعلا وبينها، وليس فيها اجتهاد، فلا اجتهاد مع النص. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وذكر الثمانية الأصناف، فلا يجوز إخراجها في غير هؤلاء. وأما أن يحفر بئر بتبرع عام فلا بأس، وعلى الإخوة هؤلاء أن يتعاونوا ببذل شيء مما من الله به عليهم، فيجتمع المال ويحفرون بئرا ارتوازيا. أما صرف الزكاة في حفر الارتوازات فلا. وهذه امرأة من السعودية تقول نسأل هل تجوز زيارة أقارب الميت في منزلهم للتعزية لمدة 10 دقائق مثلا؟ نعم يجوز أن تذهبي إلى أقارب الميت، سواء كانوا أقارب لك أو جيران لك، وتعزين ثم تنطلقين تعائدة. وإن جئت معك بشيء من الطعام يوم العزاء تهونين به عليهم فهذا من السنة، جزاك الله خيرا. والله أعلم، لعلنا نقف على هذا وتؤشر عليه. نعم. هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وأنا أقول وإليك، أحسن الله إليك وبارك فيكم جميعا. يقول حفظكم الله، أقول وإياكم، هل للآيات كالإعصار يعني الريح الشديدة مع الرعد القوي صلاة تصلى، وهكذا الزلازل المدمرة الشديدة؟ عند الحنابلة نعم يشرع ذلك، وعند الباقين لا. والذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أن الصلاة إنما هي في الكسوف والخسوف، وأما ما عداها فلم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المطر الشديد فإنما يشرع إذا كان مستديما الجمع، إذا كان في وقت تجمع فيه الصلاتين، صلاة العصر، صلاة المغرب والعشاء أو ظهر وعصر، والمطر مستديم وشديد فلا بأس حتى لا يشق على الناس. نعم. صرف الدراهم بالشيكات، يعني يشتريه شيك ب11 دينار مثلا مؤجل كأنه، ويأتي يبيعه يقول في السوق السوداء نقدا بكذا. أقول إذا كان دولار بدينار هذا لابد فيه من التقابض، يجوز الزيادة ولكن يبقى التقابض، أما دولار بدولار لابد من التساوي والتقابض، دينار بدينار لابد فيه من التساوي والتقابض، والله أعلم. هذا يقول ما حكم ما يعرف بالميش؟ ترون قراءتي له تشبيها ليس عن علم، يعني ما أعرف كيف ضبط هذه الكلمة، فإذا كانت صحيحة فبينوا، وإن كانت خطأ فبينوا. وهو يشبه الصبغة، هكذا ينطق، هكذا ميش. طيب، يجعل الشعر، أنا أول مرة والله أقرأه، ما أتذكر أني قرأت مثل هذه الكلمة. وهو يشبه الصبغة فيجعل الشعر خط أصفر وخط لون الشعر يعني أسود. على كل حال إذا كان تغيير هذا الشعر بما هو مستطاب عرفا كأن يحوله إلى الشقرة مثلا أو إلى الحناء مثلا أو نحو ذلك لا بأس به، هذا معهود. أما أن يحوله كألوان مضحكة كالمهرجين هذا من أفعال من لا خلاق لهم، ولا ينبغي للمسلم أن يستعمله، أو يحول نفسه يصبح كأنه حيوانات في شعورها، إما شات وإما قرد وإما ذئب وإما ثعلب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز لأنه تغيير لخلق الله إلى الصورة القبيحة، والله قد خلق ابن آدم في أحسن تقويم. فالواجب عليه والواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وأن تعرف هذا الباب، فعليها أن تلتزم فيه بالآداب، وما خلق الله سبحانه وتعالى عباده عليه خير لهم مما يتدخلون فيه ويغيرون به. وما جاء التغيير إلا بما نصت عليه السنة، يعني إذا جاء الشيء المستكره كالشيب مثلا، النفس تكره الشيء، فإذا جاء الشيب تغيره بما هو أحسن، بالحناء، بالكتم، بالألوان الأخرى اللطيفة، باللون العودي ونحو ذلك من هذه الأصباغ ونحوها، لكن لا يكون بالأسود فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه بأبي قحافة رضي الله عنه عام الفتح كان قد أسلم رجلا كبيرا كفيفا، فقال وقد رأى رأسه كالثغامة يعني أبيض، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فيجب أن تغير هذه الصورة لأن النفس ما تحب صورة الشيء، فيغيره بما هو مجمل له لكن بغير السواد. هذا يقول إذا كان هناك شخص لا يتمكن من فعل بعض أركان الصلاة على الوجه المشروع لعذر يمنعه من ذلك، كمن لا يستطيع أن يجلس الجلسة بين السجدتين وللتشهد لمرض في رجله، فهل يتقدم لإمامة المصلين أو يدعها لمن يصلي الصلاة على هيئتها المشروعة؟ لا يتقدم ويدع غيره ممن يصلي بالناس الصلاة بصفتها التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حال واحدة، وهي إذا لم يكن ثم من يقرأ ويحسن الصلاة بالناس ولا توجد إلا أنت، فإنك حينئذ تتقدم لحاجة الناس إليك. فإذا كنت لا تستطيع الجلوس بين السجدتين لمرض ونحوه، تكون شبه الواقف على ركبتيك، لا تجلس، لا تعطف الركبتين تثنيهما، فإذا جاء الجلوس للتشهد تربعت، تجلس جلسة المتربع بهذا الشرط. أما إذا كان الحمد لله في المكان غيرك فلا تتقدم أنت على هذه الحال، والله أعلم. هذه نخليها إن شاء الله، ما دام المسألة طلاق فقط ومشاكل عائلية نخليها للقاء القادم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى